موضوع صفحاتنا هي معرفة العالم، وتشتمل على معرفة عوالم الوجود، ومن بينها عالم الجبروت وعالم الملكوت وعالم الأفلاك وعالم الآخرة. ويقوم تدوين القوانين والعلاقات الاجتماعية وكيفية ارتباط الإنسان بذاته وبالله والمجتمع والطبيعة على معرفة العالم. وفي النظام الفكري للإمام الخامنئي تتعلق سائر الظواهر في العالم بالقدرة العليا، وهي مخلوقة ومربوبة لها. هذه القدرة العليا هي الله. فمن أعماق الذرة المتناهية في الصغر إلى قمم الأفلاك والمجرات والعوالم غير المعروفة، جميعها صنيعته وتحت تصرفه. فموجودات العالم كلها مقهورة لأمره ومسيرة له، والله عز وجل يمسك بزمامها جميعا خلقا واستمرارا لحياتها. وقد جاء في كتاب الفكر الإسلامي على ضوء القرآن الكريم:
العالم حقيقة غير مستقل بنفسه، فهو لم يوجد نفسه بنفسه، ولم ينتج من تلقاء نفسه، بل إن يدا قديرة هي التي خلقت هذه الظواهر المختلفة، يدا قديرة هي التي أوجدت تلك الحركة المفرطة في قلب الذرة، وخلقت في أعلى العوالم غير المكتشفة المجرات وما يحيط بها من أشياء، والتي يمكن اكتشاف مليارات الأضعاف مما اكتشفناه إلى الآن منها.
كل عالم الوجود قد خلق لهدف خاص، فلم يخلق الله عز وجل العالم عبثا وهباء. ونقرأ في الكتاب نفسه:
المؤمن بالله يقول: ربنا ما خلقت السماوات والأرض ولا كل هذه الموجودات باطلا وعبثا، فأنت منزه عن العبث، وعليه فعلي مسؤولية، وعلي أن أطوي الطريق، وإنني مقابل هذا النظام العجيب المذهل نقطة، ولدي في هذا النظام العجيب أيضا مكان للعمل، فإذا لم أؤدي العمل هناك بالنحو الصحيح وبالنحو الذي تريده أخرب هذا النظام. سبحانك فقنا عذاب النار. فنار القيامة مع أنها حقيقية هي رمز لنار غضب الله، سخطه وانتقامه، ولتكوين العالم أيضا.
ننتقل إلى الحديث عن علم الاجتماع. علم الاجتماع هو فرع من العلوم الاجتماعية، وهو العلم الذي يدرس المجتمع ويحلله. ويشكل المجتمع مجموعة من أفراد البشر ممن يرتبطون بأنظمة وقوانين وعادات وتقاليد ولغة مشتركة، ويعيشون معا حياة اجتماعية. ويستفاد من آيات الذكر الحكيم أن الإنسان مخلوق اجتماعي، وأن هذه السمة قد جبل عليها. وعلى هذا الأساس يصل الدور بعد معرفة الله ومعرفة الإنسان ومعرفة الولاية ومعرفة الإسلام ومعرفة العالم إلى تبيان صورة المجتمع الإسلامي المناسب في النظام الفكري للإمام الخامنئي. يرى الإمام الخامنئي أن صناعة الإنسان والمجتمع أحد الأهداف الإسلامية العليا، ويؤمن بأن إحدى الرسالات العامة للأنبياء هي الاهتمام بسلامة المجتمع. يقول سماحته:
بحسب العقيدة الإسلامية، جميع الأنبياء جاءوا ليؤسسوا مجتمعاً على أساس القيم الإلهية، أي ليؤثروا في واقع حياة الناس. هذا البعد هو بعد أصلي وأساسي في حياة رسول الإسلام، الذي هو مظهر قدرة الله تعالى في الأرض وبين الناس، ومظهر الحاكمية والولاية الإلهية بينهم.
وعندما يؤسس المجتمع على أساس رؤية النبي والإمام والولي، يغدو توجهها نحو المبادئ والمعارف الدينية، ويصبح البشر مؤمنين بالآخرة وراغبين في تحقيق الأهداف الإلهية، ويمسي المجتمع مجتمعاً إسلامياً. ونجد في بحث الولاية، وهي قسم من كتاب الفكر الإسلامي على ضوء القرآن الكريم، ما يأتي:
المجتمع الإسلامي هو ذلك المجتمع الذي يحكمه الله. قوانين ذلك المجتمع هي قوانين إلهية، والحدود الإلهية مقامة في ذلك المجتمع. الله هو الذي يعزل وينصب فيه. في الهرم الاجتماعي، إذا افترضنا المجتمع بنحو هرمي كما هو سائد ومعمول به لدى عدد من علماء الاجتماع، يكون الله في رأس الهرم، ومن ثم يأتي في الأسفل كل الناس. دين الله هو الذي يوجد التشكيلات، والقوانين والضوابط الإلهية هي التي تؤسس للحرب والسلم، ودين الله هو الذي يحدد الروابط والعلاقات الاجتماعية، الاقتصاد، الحكومة، الحقوق، وكل شيء ويجريها. ودين الله يتابع هذا القانون. هذا هو المجتمع الإسلامي.
ويتصف المجتمع الإسلامي في النظام الفكري لقائد الثورة الإسلامية والمفكر الثوري الإسلامي بالأمور الآتية: أولاً، قائم على الرؤية التوحيدية. ثانياً، يتمحور حول الإمامة والهداية والعدالة والثقافة والأخلاق، وهو ينزع نحو المعنويات والتخصص، ويؤمن بمبدأ الجهاد والنضال، ويتمحور حول الناس والكمال، ويحترم القانون ويعتمده، ويؤسس لإدارة عادلة، وهو أيضا متقارب في الفكر والعمل. إن الاستراتيجية الأهم لتحقيق هذا المجتمع هي تأسيس الحكومة الإسلامية، يقول الإمام الخامنئي:
أساس النظام الإسلامي هو إطاعة الله، ولإطاعة الله تعالى مراتب عدة. الأولى هي الطاعة الموردية، في موارد يأمرنا الله تعالى بأن نقوم بالعمل الفلاني، كأن يقول: أقيموا الصلاة، أو على سبيل المثال: أدوا الصدقة والزكاة وسائر الأمور. هذا نوع من أنواع الطاعة. الأهم من هذه الطاعة إطاعة النهج والخط واتباعهما، أي الخط والنهج وخريطة الطريق التي يحددها الله لحياتنا. ينبغي لجماعة من الناس أن تطيع وتتبع هذا الخط لتحقق هذه الخطة، ولا تتحقق هذه الخطة بالأعمال الفردية، بل نحتاج إلى عمل جماعي لكي تتحقق هذه الخطة الإلهية والهندسة الإلهية لأوضاع المجتمع الإسلامي. لنفترض أن المسلمين في مكة كانوا يقومون بأعمالهم وواجباتهم الفردية، إلا أن المجتمع الإسلامي في مكة مختلف عن المجتمع الإسلامي في المدينة التي تشكلت فيها الحكومة الإسلامية. لقد وجد شيء جديد، وتحرك أعلى من الحركات الفردية وأرقى منها، وهو أمر لازم، وإذا ما تحقق فعندها تصبح الحياة حياة جيدة وسعيدة وطيبة، وستترتب عليها الآثار والبركات والنتائج المرجوة من طاعة الله تعالى.
النظام القيمي في الإسلام هو مجموعة منظمة من القيم الإسلامية في مجالات متنوعة، وفي هذا النظام يجري البحث في التعاليم الأخلاقية والتربوية والمعنوية والعبادية، وتعد هذه التعاليم جزءاً مهماً من المنظومة الفكرية للإمام الخامنئي، المستندة إلى النظم الفكرية المعرفية المؤثرة في النظام الاجتماعي. البداية مع الأخلاق. يقول الإمام الخامنئي:
ماذا نعني بالأخلاق؟ نعني الحلم والتحمل، الصبر والمقاومة، الصدق والصفاء، الشجاعة والتضحية، الطهارة والعفة.
ويقول أيضا:
الأخلاق الإنسانية لكل إنسان هي روح تدينه، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهذه هي مكارم الأخلاق، أن يكون الإنسان صبورا متينا منصفا، ذا نفسية قويمة، خيرا للناس، خدوما، من أهل العمل، مبدعا طليعيا دؤوبا. جميع هذه الأمور من الأخلاق السامية. الأخلاق هي الهواء اللطيف الذي إن توفر في المجتمع البشري استطاع الناس أن يحيوا باستنشاقه حياة سليمة. إذا لم تكن هنالك أخلاق، وإذا ساد انعدام الخلق وساد الحرص وأهواء النفس والجهل وحب الدنيا والضغائن الشخصية والحسد والبخل وسوء الظن، حين تتفشى هذه الرذائل الأخلاقية تصبح الحياة صعبة وتضيق الأجواء وتسلب الإنسان القدرة على التنفس السليم. من هنا يقول القرآن الكريم في مواطن عدة: يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. والتزكية هي التربية الأخلاقية، وهي مقدمة على التعليم. إن المجتمع الذي لا يتحلى أفراده بالأخلاق الحسنة لا يمكن له بلوغ الأهداف السامية لبعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الأخلاق الحسنة هي التي توصل الإنسان إلى المقامات الإنسانية العالية. ولا يقتصر معنى هذه الأخلاق على إظهارها عند التعامل مع الناس وحسب، بل يتعدى إلى تنمية الصفات الحسنة والأخلاق الفاضلة في قلوبنا وأرواحنا وترجمتها على مستوى أعمالنا.